إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الناس وطبقاتهم على حسب ما بعثه الله تبارك وتعالى به من الهدى والعلم، وكل امرئ بعد فعليه أن يضع نفسه حيث هي، مما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. مثل ما بعثني الله به، المثل هاهنا الصفة العجيبة للقول السائر. مثل ما بعثني الله به من الهدى، والهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب والعلم ومعرفة الأدلة الشرعية، كمثل الغيث الكثير، والغيث المطر، أصاب أرضاً فكان منها نقية أي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ، والكلأ النبت يابساً كان أو رطباً، وأما العشب فالنبت الرطب، فالعطف هاهنا من باب عطف الخاص على العام. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب جمع جدب على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا، أو هي الأرض التي لا تنبت، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. والقيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل البعثة. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جعل في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وقال النووي: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ، فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب علم محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغوا. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، وهذا هو الغالب على الخلق، أنهم ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم، وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المثال. وقال ابن القيم: شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تاع العلم فتثمر بهذا العلم ويثمر فيها العلم ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبت تلك والعشب الكثير، وهذا هو الفهم في العلم والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، كما أخرج ذلك البخاري بسنده عنه رضي الله تعالى عنه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، يعني أهل الرواية والدراية، وأما الآخرون فهم أهل الرواية ولا دراية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما القسم الثالث فالذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما لا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. القسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوا، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وذكر تقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب، يعني أهل الرواية والدراية، وصاحب يمين مقتصد، يعني أهل الرواية. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، فإنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فهذا يرفع الله رب العالمين به أقواما ويشرف به أقواما، وعلى حسب فقده يضع الله رب العالمين أقواما ويهين بفقده أقواما. والجهل يوجب التعب، الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعته للفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، وكله من آثار الجهل ونتائجه. فالجهل يوجب التعب، الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فإن صاحب الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعته للفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، وكله من آثار الجهل ونتائجه. ومن أسباب الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهاج النبوة الجهل، الجهل بمعاني ودلائل الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء وجهابذة هذه الأمة، وأيضاً عدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وأسباب الورود. ألا ترى إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الرمية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهم لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يفيدون منه ولا يتفقهون بالقرآن العظيم حتى يصل إلى قلوبهم، فإنه لا يجاوز حناجرهم كما في رواية، والفهم راجع إلى القلب، والقرآن لا يمس شغاف قلوبهم ولا يصل إليها فلا يفقهونه. وإذا لم يصل القرآن إلى قلوبهم لم يصل إليه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو القدر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. فكم من تال لكتاب الله رب العالمين لا يفقه فيه شيئا، وإن كان يؤديه على الوجه ويضبطه ضبطا، ولكنه لا يفقه ولا يتدبر فيه ولا يفهمه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته مع بعض أهل البدع فقال، قال لي يعني المبتدعة: البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم. حالهم في السرقة وقطع الطريق خير من حالهم بعد تتويبكم وأخذكم بأيديهم إلى بدعكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. قال: قلت لهم: أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، يعني لشربه الخمر. فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مخمورا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. وأما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن غيرهما، دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فقام رجل ناكئ الجبين أي بارزه كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، وقال ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. والخطاب موجه إلى الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لاتكلوا عن العمل. وهذا من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث مسلم. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج، ووصف عبادتهم، وأخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه فلا يصل إلى قلوبهم فيفقهونه، فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال الشاطبي رحمه الله: أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الجهل بمواقع السنة، أقوام يقولون لا قدر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أتبع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منه. فهذا الحبر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلموا بمواقع السنة، وهؤلاء القدرية يجهلون السنة بمواقعها، وكذلك الخوارج يجهلون مواقع السنة فيتخبطون ويؤصلون أصولا لا دليل عليها، ثم يخرجون على الأمة بآرائهم ويتحزبون، ويقع من الشر ما هو معلوم. وكذلك المرجئة، وكذلك المعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء من الفرق الضالة عن مواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما حدث في كل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام العظيم، حتى إنك إذا نظرت في كتب الملل والنحل وجدت فرقة يقال لها الشيطانية، وهي تدعي الانتماء إلى الأمة وتكفر سائر المسلمين، وزعيمهم ومنظرهم يقال له شيطان الطاق، وهي منسوبة إليه وتسمى الشيطانية. الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر فيه من ترئيس الجهلة، وفرق بين ترئيس الجهلة وترأس الجهلة. فترأس الجهلة أن يترأس الجاهل من نفسه فيجعل نفسه رئيسا لفرقة، أو زعيما لنحلة، أو عالما يدعي العلم، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما ترئيسه فأن يكون ذلك واقعا من الناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهم رأسوا الجهلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل في الدين هو سبب الضلال، وبالتالي هو سبب حصول الافتراق، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فالضلال والإضلال بسبب الجهل. ومفهوم هذا المنطوق أن الهداية والاهتداء إنما هو بسبب العلم، فهذا مفهوم هذا المنطوق. من أسباب الافتراق والاختلاف الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. قال الشاطبي: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، يعني الخوارج الذين نزلوا قرية بالعراق يقال لها حرورا، فنسبوا إليها فقيل لهم الحرورية. قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم يعني الخوارج انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقا، وقال عنه ابن حجر: سنده صحيح. وصله الطبري في تهذيب الآثار، وابن عبد البر في التمهيد. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفروا، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، فهم لا يدرون مقاصد الكتاب ولا مقاصد السنة. فرجع الأمر كله إلى الجهل بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن القرآن نزل ليتدبر، يعرف ذلك أهل العلم، وينبغي أن يرد الأمر إلى عالمه. والإنسان إذا ما سئل عن شيء لا يعلمه فعليه أن يقول لا أدري، وعليه أن يكله إلى عالمه. إنما شرف الله عز وجل العلم لكونه طريقا إلى العمل به، والعمل به هو تقوى الله عز وجل وخشيته، وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فإن لم يثمر العلم خشية وإنابة فيؤدي إلى عمل وجد، فما هو بعلم وإن حفظت أسفار الأولين والآخرين. ألم تر إلى قول ربنا سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في ذم من علم ولم يعمل، وهي كثيرة كثرة ضافية. منها ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يداء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والأقتاب جمع قطب وهي الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار برحى والرحى الطاحون، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. فهذا عقابه كما بيّن رسول الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وحسن إسناده المنذري، وصححه الألباني. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. نسبه المنذري للبزار، ولم ينسبه الهيثمي ثم السيوطي إلا للطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. عزاه المنذري للطبراني في الكبير وللبزار، وصححه الألباني. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذم من علم ولم يعمل بما علم تهتف بصاحب العلم أن حي على العمل، وإلا فالندم ولا تساعة من دم. وهذه صيحة ابن الجوزي رحمه الله بنفسه، يحثها على العمل ويطالبها بالجد فيه كما طالبها بالجد في التحصيل والطلب. يقول: وجدت رأي نفسي في العلم حسناً، فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيراً ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. فرأيتها في هذا الاتجاه، يعني رأى نفسه في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح، إلا أني وجدتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ وهذا رواه الترمذي بسند لا يصح، بل ساقه بصيغة التمريض. أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحياته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: واله فاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة وليس ذلك على سبيل السرد المنهي عنه؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم؟ احذري يا نفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنى. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثارة وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. هذه صيحة رجل عالم يصيحها بنفسه، يهتف بها أن تقبل على العمل وتحذر الركون إلى صورة العلم. فعلى من علم علما مما يبتغى به وجه الله أن يحذر الركون إلى صورته وترك حقيقته، وعليه أن يهتف بنفسه. هتاف ابن الجوزي رحمه الله بنفسه: فإن استجابت فنعم ونعمة عين، وإن كانت الأخرى فليرتل على مسمعيها المثل الذي ضربه الله سبحانه في كتابه المجيد لعالم السوء: فإن لم تنتهي فليكبر عليها تكبير الجنازة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله: شبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على أخراه والمخلوق على الخالق، شبهه بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته يعني الكلبة لا تتعدى بطنه، وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا. والجيف القذرة المنتنة أحب إليه من اللحم الطريج، والعذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه ونبحه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبح وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع خطمه له بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع موفور علمه، تشبيهه بالكلب في حال لهفه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه على الدنيا نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. ومراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث. وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليه، فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه، شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. فإن حملت عليه المعصية بجندها والنصيحة بكتائبها فهو يلهف، وإن تركته ولم تقبل عليه فهو يلهف. وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وقال الحسن: هو المنافق، لا يثبت على الحق دعي أو لم يدع، وعظ أم لم يوعظ. فالكلب يلهث إن طرد أو ترك. وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. وقال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته، إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهف وإن تركته على حاله لهف. ونظيره قول الله جل وعلا: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذا حال من آتاه الله العلم وحرمه العمل به، فعلى من آتاه الله علما أن يعمل به، وإلا فإن الذم يلحقه، وإلا فإن العقاب ينزل بساحته. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعمل بالعلم أمر لازم لكل من علم، حتى يخرج من دائرة الوعيد لمن علم ولم يعمل. وتأتي الوصية بذلك من الأئمة رضي الله عنهم، كما جاءت عن ربنا جل وعلا في كتابه، وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه وخطابه، لكي تحث على بذل المجهود واستفراغ الوسع في العمل على مقتضى العلم الذي من الله تعالى به وأعطاه. قال الخطيب رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله تعالى بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة، وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الذهب والفضة؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرء لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقض بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمعول على العمل، وإنما هو المراد من العلم، وهل يراد من العلم إلا العمل به؟ قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، وهو حقيقة العبودية. ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا تتعداكم بنفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وهم الذين عليهم المعول، ولهم الفضل إذا أتركوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء. وهل المراد من العلم إلا العمل؟ قال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري أنه قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث يقوله خشية طلب الشهرة والعلو، وإلا فعلم الحديث من أشرف العلوم، يخشى ألا يكون عاملاً بما علم. قالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ قال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ من الكل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة يعني العلم، فالعلم آلة. فلما علم العلماء ذلك انكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم. فذلك هو المقصود من التكليف، علاقة العلم بالعمل، علاقة الروح بالجسد، علاقة شفيفة لا تحدها معالم ظاهرة تدركها الحواس ويقنع بها الحس، اللهم إلا في ثمرتها. فإن العلم إن عمل به زكى وأثمر، والعمل إذا كان على مقتضى العلم كان مباركا ذا أثر. ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها. ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. وكل من فاته العلم تخبط فإن حصل له العلم وفاته العمل كان أشد تخبطا. ولا نجاة من هذا كله بفضل الله ورحمته إلا بإحكام العمل على مقتضى العلم، وإحكام العلم على نهج الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. وقد كان السلف رحمهم الله يوصون طلبة الحديث بالتميز في أمورهم كلها باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستعينون على حفظ الحديث للعمل به. قال الخطيب في الجامع: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. لا كطلاب العلم في هذا الزمان بزعمهم، وما طلبوا العلم حقا وما أثر فيهم شيئا، فإنهم لا يزيدهم إلا تمردا، ولا يزدادون عليه إلا جفاء وعتوا وقلة أدب. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وعن ابن عيينة قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث أي في طلبه احتسبه أهله. قال الخطيب: يعني أنه كان يجتهد، يعني الشاب الذي يطلب الحديث يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك كأنه مات. عن أبي عصمة عاصم بن عاصم البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. عن أبي عمرو بن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد، فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة؟ وعن قاسم بن إسماعيل بن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا، فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. قال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح فاستعملوه، أتظنون أنه لغيركم؟ فإذا طلبتموه وعلمتموه فلماذا؟ أمن أجل أن تؤدوه وليس لكم، إنما هو لكم، وقد ألزمكم الحد، فاتقوا الله ربكم وأقبلوا على العمل. عن المروزي قال: قال لي أحمد: لكتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. هذا الذي شرح الإمام ووضح وقد بين ما صنع هو الفهم المستقيم لروح الدين وجوهر الشريعة، لأن الشرع إنما طلب تعلم العلم وحض عليه لأجل كونه وسيلة للتعبد به لله تعالى، لا ليمارى به السفهاء ولا ليجادل به العلماء ولا لتبتغى به الرفعة عند السفهاء، لا والله، يكون وبالا على من حصله ويورده النار وبئس القرار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ذكر تلك الأمور في من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء وليرتفع به على أكتاف الخلق في معنى ما قال، ثم بين أن من فعل ذلك فالنار النار بالرفع على الإخبار، وفي رواية فالنار النار بالنصب على التحذير، هذا أمر كبير، وما ضل من ضل، وما حادت الأمة عن نهج السبيل، ولا انحرف من انحرف عن الصراط المستقيم إلا بتنكب جادة العلم الصحيح، وهو مأخوذ من الوحيين كتابا وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم بتنكب جادة العمل الصالح. إن العلم لا قيمة له إذا لم يثمر عملا وخشية، بل يكون وبالا على من تعلم. ومعلوم أن من أعظم ركائز وأركان منهج السلف ومن دعائم النجاة عند الفرقة الناجية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق بعدها ثم قال كلها في النار إلا واحدة، قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومما كان عليه الأصحاب، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنهم أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين النجاة في اتباعهم والقص على آثارهم، وهذه أعظم ركائز من ركائز السلف، أن تكون على ما كان عليه أصحاب النبي المأمون في الاعتقاد الذي يثمر العمل الصالح، فمن لم يكن كذلك فما انتماؤه؟ فإلى أي شيء مرجعه؟ اتقوا الله عباد الله، واخزنوا ألسنتكم، وغضوا أبصاركم، وأقصروا من مد أسماعكم، وقاربوا الخطى إلى المساجد مسرعين، عاملين، راغبين، راهبين، راجين مؤملين، ومهما علمتم من شيء فحولوه إلى عمل، هؤلاء هم الناجون، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.